أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع عشر من شهر صفر لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السابع والثلاثين من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ماتت خديجة، ومات أبو طالب، فتوثبت قريش توثب الذئب المفترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما زالت قريش كاعة، أي متراجعة جبانة، حتى توفي أبو طالب. والحديث رواه البيهقي والحاكم بسند صحيح. ما زالت قريش كاعة، أي جبانة، تخشى أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب. نعم، لما مات أبو طالب هجمت قريش على رسول الله وازدادت وحشية وشراسة، وفعلت به ما يستحي الإنسان أن يفعله بالإنسان، بل لا أبالغ إن قلت لقد فعلت قريش برسول الله بعد موت أبي طالب ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا إلا أن يهرب من هذه الأرض الصلدة، وأن نفارق هذه القلوب المتحجرة كتحجر الجبال التي تحيط بمكة من كل ناحية. إنها قلوب لها نفس طبيعة الصحراء والبيئة التي تعيشها وتحياها. إنها قلوب متصحرة من الصحراء، قلوب جرداء من كل لون من ألوان الخير. تلك القلوب التي أعلنت الأذى والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي أبو طالب فأرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها قبول الحرب وأوعدت، وراح المشركون من الصناديد والسادة يصبون جام غضبهم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة لا يستطيع بليغ أديب أن يعبر عنها، فليس الخبر كالمعاينة. فهرب رسول الله، ليس هروبا من ميدان الدعوة، حاشا وكلا، فهو المخاطب بقول ربه جل وعلا: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وإنما ترك النبي مكة ليبحث عن أرض جديدة، ليبحث عن قلوب أرق. خرج وهو يحمل أملا يزداد كل صباح، خرج من مكة وهو يحمل ربيعا يتنفس كتنفس الزهرات في فصل الربيع، يبحث عن يد حانية تنصره وترفع معه هذه الراية الشريفة، راية الدين. خرج من مكة على قدميه المتعبتين، والله لا يجد راحلة ليركبها، والله لم يجد النبي في هذا اليوم العصيب راحلة ليركبها، فضلا عن طائرة أو سيارة مكيفة، بل خرج من مكة على قدميه المتعبتين الدانيتين، خرج وقلبه مليء بالألم، خرج والحزن يهدهد فؤاده، خرج والأسى يفتت كبده. توفيت خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، وتوفي أبو طالب الذي كان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك. ثم وقف المشركون على قلب رجل واحد ليصبوا الأذى صبا على رأس رسول الله، فخرج من مكة يبحث عن أرض جديدة، يبحث عن أيد جديدة، يبحث عن قلوب جديدة لتحمل معه هذا النور ولترفع معه هذه الراية. خرج بلا زاد، بلا راحلة، خرج بهذا الحزن يصعد جبلا ويهبط إلى واد، يمشي على رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة على الرمال فقط أن تسرق الأبصار. خرج الحبيب يبحث عن معين، يبحث عن يد تحمل معه هذا الدين ليقدم هذا الدين للتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في تيه الشرك وظلام الكفر والوثنية. خرج يبحث عن قلوب جديدة خارج مكة لتعلن معه العداء على هذه الأصنام الحجرية التي لا تضر ولا تنفع. إلى أين؟ إلى الطائف، إلى الطائف، والطائف مكان مكة 60 ميلا. من مكة إلى الطائف ويمكث في الطائف 10 أيام على الراجح، لم يجد أحدا إلا ودعاه إلى الله، ويرجع مرة أخرى من الطائف أكثر حزنا وأشد ألما إلى مكة على قدميه المتعبتين الداميتين. تدبروا معي ما الذي جرى من مكة إلى الطائف على قدميه، وكان ربك جل وعلا قادرا وما زال سبحانه أن ينقل حبيبه ومصطفاه من مكة إلى الطائف على البراق، وكان ربك قادرا وما زال سبحانه على أن يحول قلوب أهل الطائف ليستقبله أهل الطائف بالورد والزهور، لكنها السنن الربانية التي لا تتغير، لكنه الطريق، طريق نوح وإبراهيم، طريق موسى وعيسى، طريق النبيين والمرسلين، طريق ليس مفروشا بالورد والزهور، طريق ليس ممهدا بالرياحين، وإنما هو طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك، يعوي في كل خطوة عليه المجرمون ممن يملكون أحدث أبواق الدعاية لإضلال الخلق عن طريق الحق تبارك وتعالى. إنه طريق محمد بن عبد الله، طريق الفتن، المحن، الابتلاءات، ليعلم كل سالك للدرب طبيعة الطريق حتى لا ينعطف، لا ينزلق مع أول منعطف من منعطفات المحنة والفتنة على هذا الطريق الطويل الشاق إلى الطائف. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم أخوة ثلاثة: عبد يليل بن عمرو، عبد يليل بن عمرو ابن عمير، ومسعود بن عمرو ابن عمير أخوه، وحبيب بن عمرو ابن عمير ابن عوف بن عقدة ابن غيرة ابن عوف بن ثقيف، سادة ثقيف، سادة أهل الطائف. وانظر إلى منهجية النبي في الدعوة، ذهب في أول الأمر إلى السادة إلى الأشراف، لأن هؤلاء لهم كلمة مسموعة وأقوامهم لهم تبع، فإن قال الرأس ردد مقولته الأتباع في كل زمان ومكان. فبدأ النبي بدعوة السادة، بدعوة الأشراف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمع، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله جل وعلا، وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. عاوزك تعيش بقى وتتصور كده الرد اللي هيترد به على النبي. خلي بالك ده مين اللي بيدعو؟ من آتاه الله الحكمة، من آتاه الله العلم، من رزقه الله الأدب، من اصطفاه الله واجتباه وأكمل له المحاسن خلقا وخلقا، من أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا. وجلس بين سادة ثقيف يدعوهم إلى الله بحكمة بالغة، بموعظة حسنة، بكلمة رقيقة رقراقة، فهو الذي آتاه الله الحكمة، ومع ذلك ردوا عليه ردا منكرا. فقال أحد الإخوة الثلاثة، قال بأنه يمرط، يمرط يعني يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. بقول له إن كان الله أرسلك، والله إذا أنا أمزق ثياب الكعبة، أنت ربنا يرسلك ويجعل اختارك رسولا له، لو كان كذلك لمزقت ثياب الكعبة. وقال الآخر، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث، والله لا أكلمك أبدا، فلئن كنت رسولا من الله كما تقول فلأنت أعظم خطرا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. هذا رد السادة، رجل يقول بأنه يمزق ثياب الكعبة وأستارها إن كنت رسولا، والآخر يقول أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله رسولا له، والثالث يقول إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإن كنت تكذب على الله فلا تستحق أصلا أن أرد عليك. هل قيل لك ذلك؟ يا من تسلك الآن درب الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا يقال للنبي محمد بأبي وأمي وروحي، يقول له رجل أما وجد الله أحدا غيرك لرسله؟ هذه تقال لرسول الله الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا. تصور رجلا غريبا يأتي من مكة إلى الطائف ليقابله أشراف القوم بهذه اللغة الوقحة وبهذا الرد الشديد. تعرف لتعلم كم عانى رسول الله. كثير منا تصور أن الإسلام وصل إلينا بيسر وسهولة، والله لقد قال له ربه قم فأنذر والله لقد قام ما ذاق طعم الراحة حتى لقي الله جل وعلا. يا أخي نحن الآن إذا ما تحركنا شوف انظر إلى هذه الجموع تستقبلنا بتقبيل والحفاوة والفرح والسرور، انظر كيف استقبل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتعلم طبيعة الطريق، لتعلم أن الطريق شاق وطويل حتى لا تتخلى عن الدرب إذا أوذيت بكلمة. يا أخي ستؤذى، أوذي رسول الله، أوذي في عرضه، في شرفه، في مكانته، في دينه، في عقيدته، في خلقه، في علاقته بربه جل وعلا. لا بد أن تعلم هذه الطبيعة علم اليقين حتى لا تتخلى عن درب رسول الله لمجرد أنك أوديت هنا أو هنالك أو بكلمة أو في عرضك. هذه طبيعة الدرب. فماذا يرد عليهم رسول الله؟ قال عاوزك تعيش مع النبي، عاوزك تعيش. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يائس من خير ثقيف، والله ما خرج من مكة إلى الطائف يريد مالا، والله ما خرج من مكة إلى الطائف يريد ثناء، والله ما خرج من مكة إلى الطائف يمشي على قدميه على أرض ملتهبة وتحت شمس محرقة، والله ما خرج يريد جاها ولا وجاهة، وإنما خرج لينقل هؤلاء من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. فردوا عليه هذا الرد فقال وقد يئس من خير ثقيف. قام ولهيب الحزن في كبده، استشعر حالة النبي في هذه اللحظات، حاله تتفطر لها القلوب، جوع وعطش، يمشي من مكة إلى الطائف 60 ميلا يريد لقمة خبز، يريد جرعة ماء يطفئ بها حرارة الشمس المحرقة بل حرارة الأشعة المنعكسة، جوع عطش ألم، أصحاب المطاردون في الحبشة وأصحاب المعذبون في مكة، وعمه مات وحبيبة قلبه خديجة ماتت، وصاحب الدعوة بأبي هو وأمي نفسه مطارد، حالة قاسية، كل شبر في مكة يثير الأحزان في قلبه، بل كل طريق في مكة يجدد عنده الألم. فالتفت النبي إلى هؤلاء القساة لعل بقية من رحمة ما زالت قابعة في قلوب وراء جدران من القسوة والغلظة، قام يناشدهم ويرجوهم رجاء أخيرا ويطلب منهم طلبا يسيرا، فيقول لهم إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، أي اكتموا خبر زيارتي لكم، فاكتموا عني وقد كره رسول الله أن يبلغ قومه في مكة عنه فيذئرهم ذلك عليه، أي فيتجرأ عليه بعد ذلك. ما طلب أمرا، طلب أن يكتموا فقط خبر زيارته لهم في الطائف، فلم يفعلوا ولم يستجيبوا لهذا الرجاء الأخير، بل لقد وقعوا في وقاحة أخرى شديدة، سلطوا عليه السفهاء والصبيان والعبيد يسبونه ويصيحون به حتى اجتمعوا عليه وألجأوه إلجاء إلى حائط أي إلى بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. عاوزك تتصور أن مجموعة من السفهاء يجرون حوله فيدفعونه دفعا بالحجارة حتى يحتمي النبي بحائط أي ببستان. عايش المشهد؟ عايش شايف النبي تعمل فيه ايه؟ يرمى بالحجارة، يقذف بالحجارة صلى الله عليه وسلم. فرجع عنه هؤلاء السفهاء ممن كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب. حبلة، الحبل شجر العنب الملتف، عنباية بلغتنا. الحبل شجر العنب واحدته حبلة. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل حبلة تحت ظل عنباية فجلس فيه، وابن ربيعة عتبة وشيبة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الودود الجميل المتن الرقيق في كل كلماته بل حروفه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال لعداس: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل. فقل له يأكل منه، فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عداس: كل. فأكل رسول الله، فلما وضع يده الشريفة في قطف العنب في الطبق قال الحبيب: بسم الله، بسم الله. ثم أكل، فنظر عداس، كلمة جميلة، بسم الله، ما سمعها من قبل. فنظر عداس في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. كلمة دي أنا أول مرة أسمعها، بسم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ في هذا الألم وفي هذا الحزن وأمام هذه الدماء التي تنزف من قدميه، لا يدع النبي فرصة أبدا للدعوة إلى الله جل وعلا، فيسأل عداسا: ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ فقال عداس: نصراني. كان نصرانيا، نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى، نينوى بكسر النون، وأنا رجل من أهل نينوى، وهي بلد في العراق قريبة من الموصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر، من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى، من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى أو ابن متى. فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ ايه اللي عرفك بيه؟ وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. يونس عليه السلام الذي نادى في الظلمات: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له الآيات. قال: وما أدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي، يونس ده أخويا، ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. بمجرد ما عداس سمع الكلمتين دول فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، وكأن الله جل وعلا أراد سبحانه وتعالى ألا يحرم نبيه من خير. ولم لا؟ أتستحقر أن يخرج النبي من رحلة الطائف بعداس على الراجح كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر وسأبين إن شاء الله؟ أتستكثر أو أتستحقر؟ لا تحقرن من المعروف شيء. فهو القائل عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فأقبل عداس أكب على رسول الله يقبل رأسه ويديه وقدميه، فلما رآه ابن ربيعة قال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك، أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال عداس: يا سيدي، خاطب الرجلين، يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيل. الحديث أعلم أنكم تنتظرون تخريجه وتحقيقه. الحديث حديث مرسل، لكن له من الشواهد ما يقويه. رواه ابن إسحاق فقال حدثني يزيد ابن زياد عن محمد ابن كعب القرظي. ويزيد ثقة، يزيد ثقة كما قال الحافظ ابن حجر، يزيد ابن زياد ثقة، والقرظي تابعي جليل ثقة والآخر. لكن الإشكال هنا أنه لم يذكر من شيخه هنا، لم يذكر في هذا السند من شيخه هنا، لكن الحديث كما ذكرت روي مرسلا أيضا من طريق الزهري عن عروة بن الزبير، وله حديث سأذكره الآن يصلح أن يكون شاهدا يتقوى به. ما عدا الدعاء الذي ذكرت الآن وهو الدعاء الجميل الرقيق في متنه شاهده عند الطبراني، وقد قال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وقد ذكر الحديث عن عبد الله بن جعفر، فإما أن يكون قد وصله ابن إسحاق أو رواه من طريق آخر، وفي الحديث يصلح شاهدا لهذا الحديث الذي ذكرت أو لهذا الطريق الأول الذي ذكرت، لا سيما وأن رجاله ثقات. وقال شيخنا الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله، قال الألباني أخرج هذه القصة ابن إسحاق بسند صحيح، هكذا قال الشيخ، أخرج هذه القصة ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، لكن قوله إن أبيتم فاكتموا عني أي خبر هذه الزيارة إليكم، وكذلك الدعاء قال الشيخ رحمه الله ذكرهما ابن إسحاق بدون سند، يعني ذكر ابن إسحاق هذه الزيادة وهذا الدعاء بدون سند، وكذلك رواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق، وروى هذه القصة كاملة الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، روى هذه القصة الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، وفيه الدعاء الذي ذكرته بنحوه. وقال الهيثمي وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات، قال الألباني رحمه الله فالحديث ضعيف السند، ضعيف السند لضعف ابن إسحاق أو لعنعنة ابن إسحاق، الحديث ضعيف السند لعنعنة ابن إسحاق. قلت الشاهد الذي ذكرت أو الطريق الذي ذكرت من طريق عروة بن الزبير يقول لما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعاشوا وخالطوا الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على القبائل، على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول لا أكره منكم أحدا على شيء، من رضي الذي أدعوه إليه قبله ومن كرهه لم أكره، يعني على قبول ما أدعوه إليه، إنما أريد أن تحوزوني مما يراد بي من القتل فتحوزوني حتى أبلغ رسالات ربي ويقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء، فلم يقبله أحد منهم ولا أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا قوم الرجل أعلم به، أفترى رجل يصلحنا وقد أفسد قومه، وذلك لما ادخر الله عز وجل للأنصار من البركة، ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤوه وينصروه، فوجد 3 نفر منهم وهم سادة ثقيف وهم أخوة، وذكر الحديث الذي ذكرت. هذا طريق آخر من طريق عروة بن الزبير يصلح أن يكون يعني شاهدا لهذا الطريق الأول الذي ذكرت. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. عاد ودماؤه تنزف. ولو تدبرت كلمات الدعاء لوقفت على حالة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. حتى سئل النبي يوما من عائشة، والحديث في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فذكر النبي يوم الطائف. يا الله، عاوزك تعيش مع كل لفظة. شايفين اللي حصل مع النبي في أحد؟ سنقف معه بالتفصيل، لكن أحد يوم عصيب، انتشر في الميدان أن النبي قتل، انتشر خبر قتله في الميدان، بل لقد ألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل وانتظروا الموت لأن رسول الله قتل، كما في رواية الصحيحين من حديث أنس بن النضر. ومر عليهم أنس وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، قتل، قتل رسول الله. قال: فماذا نصنع بالحياة بعده؟ قال: فقوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم، بل نزل قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شج وجهه، شوف تعرض للموت الحقيقي، شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، رباعية السنة اللي جنب الناب دي، اللي بين المقطع والناب، كسرت رباعيته، السنة كسرت، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه من الضربة اللي على رأس رسول الله، ضربة السيف، دخل المغفر في حلقة المغفر، دخلت في وجهه، مشهد خطير خطير، من قوة الضربة على المغفر على رأسه، ليه الخوذة بلغة العصر، الخوذة، دخلت حلقة الخوذة في وجنتيه في خد رسول الله. انت عايش المشهد ده، ومع ذلك لما السيدة عائشة سألته أصعب يوم ما ذكرش أحد، بتقول له: هل فيه يوم كان أشد من أحد؟ قال: لا لا، فيه يوم. إيه؟ قال: يوم الطائف. يا الله، يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. يا الله، والله العظيم لو فكرت اللذاذ في كل كلمة بقولها من كلام النبي، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني بلغة يا ده أنا شفت كتير، ده من أول ما طلع على جبل الصفا وقال إني رسول الله إليك، من أول اللحظة دي ما تركوهوش، لم يتركوه. لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، راح يعرض نفسه ويعرض دينه ويعرض دعوته. يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وكان من أشراف الطائف، فلم يجبني إلى ما دعوت، فلم يجبني إلى ما أردت. بيقوله فعدت وأنا مهموم، فعدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أنا عاوز تعيش الموقف، سيبك من الكلام النظر انك بتسمعه مني، عيش، عيش كل لفظة،
شايف الهم سيطر وملأ قلب رسول الله حتى لم يستفق بأي شيء حوله. المسافة دي قد ايه؟ الهم ده مش قد ايه؟ 10 خطوات 20 خطوة 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو. قرن الثعالب مكان قرية بتبعد عن الطائف أكثر من 5 كيلو. النبي مشى من الطائف لقرن الثعالب مهموم مش شايف، يسيطر عليه الألم، يملأ فؤاده الحزن، يهدهد الألم كبده، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. يقول: وإذا بسحابة قد أضلتني. بس ده اللي لفت نظره. شوف انت ما كنت ماشي جو حر حر، واللي راح منكم مكة عشان يمشي من مكة للمدينة ويمر على الطائف عارف طبيعة الجو، عارف طبيعة الصحراء، حر حر. وبعدين فجأة كده في وسط هذا الحر تلاقي واحد مثلا أن جايب شمسية مظلل عليك على طول، تبص ظل ظل يجيلك في هذه الحرارة المهلكة المحرقة يلفت نظرك. يقول: فإذا بسحابة قد أظلتني. نبي كده ربنا بعته السحابة كده تظلله. نظر بقى، نظر في السحابة، فرأى جبريل. نصر غيب بقى. فرأى جبريل عليه السلام، فرفعت رأسي فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد. الله، شو بقى لما الجو الوقت ده بقى النبي يسمع النداء جاي له من السماء: يا محمد يا محمد. فيرفع النبي رأسه إلى السماء، ووالله ما رفع النبي رأسه إلا إلى السماء. أأمنتم من في السماء؟ فربنا في السماء، ربنا في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله. لا نقول ربنا في كل مكان، حاشا وكلا، لنقع في عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وإنما ربنا في السماء. أأمنتم من في السماء؟ سأل النبي الجارية: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. فنحن نؤمن بأنه جل جلاله في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. سئل إسحاق بن راهويه: يا إسحاق، كيف تؤمنون برب مستوى على عرشه ثم يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليدع عرشه؟ فقال إسحاق: اعلم يا هذا بأننا نؤمن بإله في السماء مستوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. تفهمت أن الجسم بينزل من أعلى الفوق؟ هذا ضلال مبين. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فرفع النبي رأسه إلى الله جل جلاله، ووالله ما رفعها إلا إليه. نظر السماء السحابة فوجد جبريل، وجبريل ينادي: يا محمد. شو بقى الكلام؟ يقول جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك. الله، وما ردوا عليك. كل كلمة قالت لك مسموعة ومعروفة. تبارك من وسع سمعه الأصوات. تقول عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات. جاءته المرأة المجادلة تشكو زوجها، جاءت لرسول الله تشكو زوجها، تقول عائشة: وأنا في جانب من جوانب الحجرة لا أسمع كلامها. وقد سمعه الله من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. خلي بالك الحديث في صحيحين. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال الحبيب: فناداني ملك الجبال فسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، أنا مأمور، مرني بما شئت، ذلك فيما شئت. ثم فصل ملك الجبال بعد هذا الإجمال، فقال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبل قبيس وجبل الأحمر، يقال الأول أبو قبيس ويقال الثاني الأحمر. عاوزك تتصور بقى الرسول عليه الصلاة والسلام مطرود عيش، مطرود دماؤه بتنزف، سبوه، طردوه، شتموه، سلطوا عليه السفهاء والصبيان والعبيد. اللحظة دي بقى يا اخوانا لحظة استضعاف، ولما الواحد يبقى في لحظة استضعاف ويقول قوة تنصره، يا والله ما يفرط فيها ابدا. خلي بالك من كلمتين اللي هقولهم دول، ما تنساهمش: رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم. يعني اما ترى دمك انت ساع، دمك يفور، عاوز تنتقم. ممكن كلمة شوية صعبة عليك تستحمل، لكن اول ما تؤذى ودمك يسيح تبقى عاوز تنتقم باي صورة من الصور. وها هو رسول الله يرسل الله اليه ملك الجبال يقول له: امرني، لو امرتني ان اطبق عليهم هذين الجبلين لاطبقت عليهم الجبلين. فيرد ينبوع الرحمة ونهر الحنان وينبوع العطاء، يقول لملك الجبال وهو في هذه الظروف النفسية الرهيبة، يقول: لا يا ملك الجبال، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إيه يا أخوانا، أنا عارف أنك سمعت الحديث ده مني ومن غيري مرارا وتكرارا، لكن أنا ما يعنينيش أن أنا أحكي لك قصة، أنا ما بحكيش قصة في السيرة، لإحنا عاوزين نتربى، عاوزين نتعلم، وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا نبينا، فلنتعلم من هذا الرد البليغ كما هائلا من الدروس والمعاني التي لا حصر لها ولا عدد. لا يا ملك الجبال، يقول عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه كلمات لا يقولها إلا المصطفى، هذا أبلغ تعبير، هذا رد لا يرد به إلا المصطفى. والله والله لو كان النبي ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم، من المرض ده، هو ذا المرض، هو ذا المرض العضال، أنا تضخم الذات، تضخم الذات، تنفخ في نفسك حتى تضخم نفسك عندك في نظرك، أو ينفخ فيك غيرك فتتضخم ذاتك أيضا في نظرك، أنا وانت ولا شيء، وأنا ولا شيء، أنا وانت ولا شيء، ولا أي شيء نكرات في هذا الكون الفسيح. أنا أنا مين أنا ومين أنت؟ أنت مين وأنا مين؟ هذا هو سبب البلاء. كيف لا أنتقم لذاتي؟ كيف لا أثأر لنفسي؟ والله العظيم لو كان الحبيب ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم الشخصية لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال رؤوس أهل الطائف الصلدة وجماجمهم العنيدة ولسالت بحور وأودية من الدماء لا من الماء لا ليراها أهل الطائف في كل شبر في الطائف بل ليراها أهل مكة بمكة. لكنه ما انتقم لنفسه قط. يا رب علمنا الدرس ده. ما انتقم لنفسه قط وما انتقم لذاته قط وما غضب لأمر يخصه قط كان لا يغضب إلا لله. كان لا يغضب إلا لله. لم يغضب لذاته أبدا ولم يغضب لشخصه أبدا. فكل الأسبوع الماضي حين ذكرت لكم حديث البراء في صحيح البخاري حينما قال أبو سفيان أفي القوم محمد؟ قال لا تجيبوه ما تردوش عليه مش مشكلة قضية متعلقة بشخص النبي لا لا قضية أشخاص لا ما تعنيناش ما تردوش على أبي سفيان. أفي القوم ابن أبي قحافة ما تردوش شخص النبي طب ما دونه ما فيش مشكلة أبدا. أفي القوم ابن الخطاب ما تردوش إنما أول ما أعلو هبل لا الرد بقى النبي نفسه قال أجيبوه ألا تجيبونه؟ قالوا وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبونه؟ قالوا فما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ما يزعلش لذاته ما يزعلش لشخصه. يعني كل واحد فينا لو واحد من طلابنا النهارده قال لي يا محمد أزعل زي ندعي له باسم كده ولسه سمحت الشيخ ليه وينفخ فيا واحد يبقى زعلان من جواه زعلان. لو اي حاجه تمس شخصك الكريمه تغضب تحزن. لكن لو مس الدين امام عينيك دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر. وبعدين يستدل بالدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. مفتي مفتي لا يعرف مناط الدليل ويستدل. انت عرفت المعنى دي معناها الآية دي معناها ايه وعرفت النبي فسرها ازاي وعرفت الصديق فهمها ازاي؟ الصديق قال خشي يوما من هذا الفهم الملتوي وقال أيها الناس لقد قرأ النبي يوما هذه الآية على المنبر ثم قال وبين الفهم الدقيق إذا رأيتم المنكر ولم تغيروه بالطرق الثلاثة اللي ما يقدرش بالإيد بالضابط الشرعية اللي وضحناه يبقى باللسان ما يقدرش يبقى بالقلب ولم تنكروه أو تغيروه يوشك الله أن يعمكم بعقاب من عنده. وقال شيخ الإسلام لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي لا يضركم ضلال الضالين إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. مش تهز كتافك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك وعمل زي قال ما قال الله ويل للأولي سكروا وإنما قال ويل للمصلين. لك ما تصليش ليه عم أصل ربنا ما قال شيء إلا للجماعة اللي فويل للمصلين اوعى تصلي. والجماعة اللي بيشربوا خمر ربنا ما قالش فويل للأولي سكروا. انت فهمت الدليل ولا لم يقل الله ويل للأولي سكروا وإنما قال ويل للمصلين فما تصليش. ما بتصليش لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دليل. فما انتقم النبي لذاته أو لنفسه قط أبدا. وما ذهب ليوقع العذاب بأهل الطائف قط والله ما ذهب إلا ليجعل حياتهم سعادة طيبة كريمة في الدنيا والآخرة. ذهب كما قلت في أول اللقاء وهو يحمل في قلبه أملا يزداد كل صباح. مكث في الطائف 10 أيام، ما عرف الملل ولا الكلل ولا التعب، وإنما كان يدعو كل من يقابله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وعاد وهو على يقين مطلق أن هذه الأصلاب تحمل ربيعا يتنفس، وأن هذا الرحم المظلم يحمل فجرا صادقا سيولد عن قريب. لذا قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعاد الحبيب فرزقه الله جل وعلا نصرا غيبيا معنويا آخر قبل أن يصل إلى مكة ليدخل في جوار المطعم بن عدي. هذا ما نتعرف عليه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البشريات اللي نزفها للابي أن بيننا طفلا، وأنا لا أقول ذلك من باب التقليل من قدره، وإنما من باب توضيح سنه، فإن كان طفلا في سنه فهو رجل، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. معنا ابننا محمد ابن محمود ابن عبد الهادي، وهو من دمياط الوسطاني كفر سعد، ما شاء الله معنا الليلة ربنا يبارك فيه، وهو يحفظ يعني بفضل الله عز وجل الأربعون النووية وعمدة الأحكام المقدسي واللؤلؤ والمرجان، ويحفظ أكثر من نصف صحيح مسلم، ويحفظ متن سلم الوصول في علم الأصول في التوحيد والعقيدة الطحوية، ويحفظ الأصول الثلاثة، ويحفظ نواقض الإسلام 10 والبيقونية، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مش عاوز أعقدكم، بس أسأل الله أن يحفظه بحفظه. ممكن تجي لي يا محمد كده من فرح الناس أسألك سؤالين كان شوفوه أنا أبارك فيك يا محمد. محمد كده إيه الأول؟ طبعا فضلا عن القرآن الكريم كله، يعني احفظ القرآن الكريم كله. طيب إن شاء الله نبدأ بالقرآن، يعني سريع كده نبدأ بالقرآن، ومش صعب عليك. كان زمان يعني نزعل أول لما كنت أدخل اللجنة والشيخ أول ما اكتبونه يقول لي: ابن عوذ إن شاء الله ما لكم في المنافقين فئتين. بدأ المنافقين يا مولانا، ابدأ بداية كويس. طبعا كل القرآن جميل، لكن بتبقى فيه بدايات صعبة، بدايات صعبة. عمل زي اللي دخل في عقد زواج وأول ما قرأ قال: فإن طلقها فلا تحل له. فقول يا محمد يلا قل: يا عبادي الذين أسرفوا. يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
طيب قول يا سيدي بقى، قول لي كده في ايه سلم الوصول كده، يلا قول بسم الله كده، ابدأ كده، ها ابدأ بسم الله،
ابدأ بسم الله مستعينا واظن به مدبر معينا والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا احمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى. وبعد اني بيقين اشهد شهادة الاخلاص ان لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وان خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دوام سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عزي ومع إشفاق معتمدا على القادر الباقي اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل.
طيب يلا مثل للطحوية كده نقول في توحيد الله،
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
طيب أحكام النون الساكنة من تحفة الأطفال يلا للنون إن تسكن.
للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فهو التبيين الأول الإظهار قبل محروف للحلق ست مسجدت فالتعريف همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء والثاني إضغام بستة آتت في يضمنون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغام فيه بغنة بينمو علما.
طيب يلا في علم المواريث والفرائض على المذاهب الأربعة كده أول ما نستفتح مقالة. طيب بلاش المقدمة، ابدأ يلا بالمتن نفسه باب أسباب المراث.
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رفق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة آل ابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخذ من أي الجهاد كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلى إليه بالأب فافهم ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لي بالإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذي الولاء فجملة الذكور هؤلاء.
طيب القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية للشيخ السعدي يلا سيد. الحمد لله العلي.
الحمد لله العلي الأوفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعات الغزيرة والحكم الباهرة كثيرة كثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار أنحاء في مراتب الفقار. اعلمه جئت أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جميع المسائل الشوارد.
فقد متن الأجرمية في النحو والصرف
الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء.
طيب أحكام أنواع الأحكام في متن الورقات للإمام الجويني الأحكام السبعة.
والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
طيب كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي في كتاب المواقيت باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني.
قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استفدته لزادني.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب أسألك سؤالين في اللؤلؤ والمرجان وبكفاية عليك. يلا قل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
أسفك يا محمد. طيب باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث البراء بن عازب.
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. فلما أنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال: نزلت بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بناس وهم يصلون فقال: ألا إن القبلة قد تولت فمالوا كما هم نحو الكعبة.
يعني لا أملك إلا أن أخلع ساعة يدي لأعطيها هدية لمحمد. خذ يا محمد هذه هدية ويسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يكثر في أولادنا وفي أولاد الأمة من أمثاله. وبسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ما أذيك وأعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويسأل الله أن يبارك في والديه وأن يجعل محمد في ميزانهما، وأن يجعله قرة عين لهما وللأمة كلها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يعني إن شاء الله حاجة تسعد. ربنا يبارك فيك يا محمد. فلما أخذ الرأس اللفتة الجميلة دي، صورة أخونا وحبيبنا الشيخ محمد يعقوب صانع المتطرفين في مصر، هم دول اللي احنا بنصنعهم يا أخوان. الجيل ده، الجيل اللي انتم شايفينه ده، هم دول اللي احنا بنصنعهم. فيعني شرف للشيخ محمد، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ إخواننا جميعا. والله يا إخواننا، والله إخوانكم محتاجين دعاء، إخوانكم محتاجين دعاء، مشايخ محتاجين الدعاء. فياريت ما تنساش إخوانك قيام الليل، تدعو لهم بالستر التوفيق والسداد والحفظ، لأن الحرب شرسة، وهؤلاء الرموز يعني يراد إسقاطهم بكل سبيل. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا، وأن يبارك في أولادنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومش هطول عليكم، كفاية عليكم الوجبة دي. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقم الصلاة. يا شيخ، زوجي لا يتزين لي عند الفراش. شوف سؤال إيه بس، والله ما رتبت الأسئلة ولا أعرفها. مش ده دين؟ مش ده دين ولا مش دين؟ طيب نتعلمه. أختي بتقول يا شيخ، زوجي لا يتزين لي عند الفراش، فعند الفراش يكون تكون رائحة فمه كريهة، ولا يهتم بذلك عند الجماع بهذه النقطة، وأنا لا أطيق ذلك. والله سؤال جميل. يعني الأخت الأم خايفة تأثم، لو امتنعت عن إن يعني يجامعها زوجها تأثم. والله العظيم في هذه الحالة أدين ربي بأنها لا تأثم. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سامع الآية دي؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. زوجتك عليها إيه ليك؟ تتجمل وتتزين وتتطير، وإذا ما أقبلت إلى فراشك شو بتبقى ما شاء الله يعني مستعدة تماما. تصور بقى رجل يأتي ويقبل على امرأته وهي في غاية زينتها وفي غاية حلتها وفي غاية طيبها، وهو راجع مسكين، قد يكون مطحون في الشغل وبتاعه، وله رغبة لامرأته في الحلال نظرا لكثرة الفتن. يا أخي، لن يكلفك على الإطلاق إلا 5 دقائق، تدخل على الحمام تغتسل أطيب الطيب الماء، 5 دقائق يا رجل، وفرشة، فرشة معجون، ما لقيتش فرشة معجون سواك، واغسل السواك كده بشوية مسك ولا شوية طيب، قلت لك هات الجزء بتاع السواك وحط نقطة مسك على صبعك وافرك كده جزء السواك وطيب فمك، فمك ده يبقى زي الحديقة الغناء. ابن عباس يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. يا سلام. إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. هتصور ما يكون زوج مدخن مثلا، أسأل الله أن يرفع عنه وعنكم البلاء، أو مثلا بطنه تعبانة أو أسنانه مريضة ورائحة الفم كريهة جدا جدا، ويجي يقبل على امرأته ومصر بقى على أنه يقبل المرأة مش طيب، فيقوم الشيطان يقوم يلعب له ويدخل له مكان آخر، لا خلاص ده معلش بتحبك ده بتكرهك ده، والعياذ بالله ما تعشق رجلا آخر، شو يبدأ مداخل رهيبة جدا وهو السبب. فيا أخي مش هتكلفك شيء يا أخي، اتق الله. أي زوج يتق الله. وفي المقابل برضه ممكن فيه زوجة مهملة، وأنا قلت الكلام ده بشروط الطريق إلى السعادة الزوجية، ممكن تكون فيه زوجة مهملة أول ما تيجي تطلع برا، عياذا بالله، أعيذ بالله أخواتنا من مثل هذا، أول ما تيجي تطلع برا تطلع على سنجة 10، البرفان بقى الفرنسي والألماني والشعر والعياذ بالله، وتخرج بهذا الزي الملفت وبهذا البرفان العاصف، وأول ما تدخل البيت تخلع بقى والمكياج ده يتهد، وتلبس بقى الثوب معطر بأنفاس الثوم والبصل معطر، والشقة ريحتها تقرف، وقط النوم ريحتها تقرف، والست نفسها ريحتها تقرف. طب هيقبل ازاي زوج؟ يقبل ازاي؟ فشتان بين من يقول ان النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، وبين زوج اخر يقول ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. فدي يعني دي عمر الزوج اللي شايف زوجته وطيبة ما هيقول هذا أبدا. فأنا أنصح كل زوج وكل زوجة أن يتقي الله، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم. سؤال ثاني مرتبط سبحان الله، بل أتمنى من الله أن يوفقك آمين يا رب لحديث عام لوعظ النساء المتسلطات على الأزواج وتخرج شريطا لك لذلك. جزاك الله عن المسلمين خير الجزاء، وكاتب تحت الإنباء مضطر. يبدو أن النساء فردنا. طيب أنا برضو بنصح للزوج أنه يدي للزوجة شريط الطريق إلى السعادة الزوجية. ما تبدوها اوعى تديه للزوجة تسمعه، قل لها والله أنا جايب لك هدية ولفه كده في ورقة سلوفان حلوة وحط معاه إزازة عطر جميلة، وروح قل لها هدية شريط إزازة العطر والسواك، دي لها برضو سواك. وحاول تغير الأسلوب، يعني حاول تغير أسلوب التعامل. طب جرب كده واسمع كلامي، اسمع كلام الشيخ هتكسب. أنا بقول المرأة المسلمة دي نهر عطاء، والله نهر عطاء، بس مليان جواهر ولآلئ ودرر، بس عاوز غواص ماهر يغوص ليستخرج من أعماق هذا النهر كنوزه ولآلئه ودرره. غواص ماهر، غواص بغرق أول ما ينزل حيغرق، هيطب على طول. إنما خليك ذكي، اختار الوقت المناسب، اختار الكلمة المناسبة والكلمة الرقيقة الرقراقة، أقسم بالله بتحول قلب المرء، كلمة جميلة تحول قلب المرء. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وبعدين يا أخي أنت ليه ما بتقولش لزوجتك في كل مثلا، مش أقول لك كل يوم يعني عشان تقول الشيخ يعني مبالغ شوية، لا مع كل موقف قل لها أنا بحبك. أنت مكسوف؟ كله بيضحك. طب جرب دي، هذا هو السحر الحلال، هذا هو السحر الحلال. طب طب سمعها لزوجك، ده الحلال، هذا حلال، سمعها لها. يا الله والله تفعل في قلبها ما لا تتصوره انت. هي كذلك. جزاك الله خير. عاوز اقول برضه الاخوات تحت، الاخت ما بتقولش لزوجها ليه عشان الوالد ما يزعلش، انا بحبك. مع كل موقف جميل، مع كل كلمة طيبة. يا اخوانا لابد ان نبدد هذا الجليل في حياتنا الزوجية بهذه الكلمات النبية. تعرف سيدة عائشة تقول لسيدنا النبي ايه؟ هو بيقول لها، بيقول لها والله يا عائشة انا ببقى عارف انت بتبقى راضية عني امتى وغضبانة علي امتى. سيدنا النبي قالت له تعرف ازاي؟ تعرف ازاي انا ابقى راضي عنك ولا غضبانة؟ قال لا، ان كنت عني راضية قلت ورب محمد، وان كنت علي غضبة قلت ورب ابراهيم. قالت والله لا اهجر الا اسمك يا رسول الله، انما انت في القلب، والله لا اهجر الا اسمك يا رسول الله. فالشاهد يا اخوانا انا عاوز اقول انه لابد ان نبيد هذا الجليد المتراكم في بيوتنا بالكلمات الطيبة الرقيقة، يعني ادعي لها دعوة جميلة، كلمة حنان. النهارده في زوجة والله العظيم بتشحت البسمة من زوجها وبتتسول الكلمة الطيبة. وكذلك في الأزواج، يعني ممكن زوج يلاقي زي ما قال الأخ كده زوجة متسلطة، متسلطة عليه، صوتها عالي، تسبه، تحرجه، تجرحه. فالحياة الزوجية إن خلت من الحب والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. نسأل الله أن يملأ بيوتنا بالسعادة. أريد أن تقرأ كلامي كله إلى آخره. بشرى، دخل رجل نصراني في الإسلام فسألته ما سر دخولك الإسلام؟ فقال باختصار سمعت شريط وفاة الرسول الشيخ عمر قسام فدمعت عيني ورق قلبي. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. يقول أنا الآن في القوات المسلحة أقضي الخدمة وأصعد المنبر في الجيش وأخطب كما نصحتني فضيلتك، والمركز الذي أخطب فيه به 5000 جندي غير الرتب من لواءات وعمد إلى آخره، وبعد أول خطبة سعدوا سعادة بالغة وقالوا بينهم يسمعون فضيلتك، وكثير منهم يحضر درس الأربعاء وخطب الجمعة. ربنا ينصر. رأيت فضيلتك في الرؤيا وأنت داخل إلى مسجد به آلاف الناس. يقول فأول ما رأك الناس قالوا إرهابي إرهابي. ربنا يستر. الحمد لله جت بعدها على طول. كنت ماشي بالعربية سبحان الله مرة على مدرسة بنات ثانوية عامة يعني كبار، والبنات خارجين، فأنا ماشي سايق، فهم أول ما قربت قالوا إرهابي إرهابي، فوقفت جروا. قلت ده البنات فعلا فاكرها بجد. الله المستعان. والله كانت النية طيبة، كنت نازل اديهم أشرطة وبعض الكتب معايا في الشنطة، فجروا قلت خلاص ونفش نصيبي. أخي بيقول رأيت فضيلتك في الرؤيا أنت داخل مسجد به آلاف الناس، في أول ما رأك الناس قالوا إرهابي إرهابي وخافوا من فضيلتك. قال فلما قدمت فضيلتك لتصلي بنا المغرب جماعة بكى المسجد كله عن آخره، وبعد الصلاة قبلوا رأسي ويدي فضيلتك وقدموا الاعتذارات الشديدة. يا رب استرنا. ما احنا بنقول يعني لا تسمعوا عنا ولكن اسمعوا منا. عندنا في أبو كبير أطفال يبلغون سن 3 سنوات و4 سنوات يدعون لفضيلتك، أسأل الله أن يتقبل. في بلدك أبو كبير شباب يقيمون الليلة يدعون الله لفضيلتك بالثبات والهداية. هو ده الشغل، هو ده الشغل. والله ما تعرف ربنا يعني حفظنا بفضله ثم بسبب دعوات هؤلاء الصادقين بظهر الغيب. يقول هذا ما ذكرت والله العظيم قليل من قليل، وما أرسلت لك، شوف كلام حلو، ربنا يبارك لك يا أخي. يقول وما أرسلت ذلك إلا تفريجا لبعض الهموم التي عليك، وسأرسل لك إن شاء الله دائما بالبشرة الطيبة، وأرجو الله أن تدعو لي بالإخلاص والثبات، وأدعو الله أن يجمعني معك في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أخوك أبو مسلم. أسأل الله أن يجزاك خيرا يا أبا مسلم، وإن كان السؤال على شيء يعني ربنا يسترنا وإياك ويغنينا وإياك من فضله. بعت السؤال على ورقة مش لشيك دي كمبيالة يمكن. طيب وصل أمان، ما تخافش، وصلك في أمان يا عبد أبو مسلم. هل يجوز قول الأذكار في جماعة في المسجد الصح مساء للتعليم؟ نعم، بنية التعليم وفقط إلى أن يتعلم الحضور، وإلا فلا ينبغي أن تواصل الجهر بالأذكار بصورة منتظمة، فما فعل ذلك رسول الله ولا أصحابه بعده. نصلي ركعتين يوم الثلاث من كل أسبوع بعد العشاء في جماعة على أنها قيام ليل، لا يجوز، فالعبادة توقيفية. أما لو اجتمع بعض إخواننا في مسجد كهذا وقال أحدهم هيا بنا نصلي ركعتين الليل فلا حرج، أما أن نختار الثلاثاء من كل أسبوع لنجتمع لنصلي ركعة أو ركعتين أو أكثر فهذا ابتداع في دين الله، والله أسأل أن يرزقنا الاتباع. أرجو أن أتوجه لفضلاتكم برجاء أن توجه بالدعاء لي في هذه الليلة المباركة في هذا البيت المبارك وسط هذا الجمع الطيب بالمغفرة والدعاء بالجنة لجدتي الحجة نعمات ولفضلاتكم عظيم الشكر. نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يجمعنا بها في جنات النعيم وأن يثبتنا وإياك على الحق. نسأل الله أن يثبت كل إخواننا الذين خرجوا لنصرة دين الله عز وجل في كل مكان، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصادق من غير الصادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ العزيز جزاك الله، فأنا أعمل في مصنع مع زملاء ليصلون ويدخنون، نصحتهم كثيرا ولكن لا مجيب، وأنا والحمد لله أدعي أنني ملتزم، فماذا أفعل؟ هل أتجنبهم أم أتقرب أكثر؟ فحاولت الحمد لله أني لا أتقرب إليهم بنية الدعوة وانصحهم، ولا تمل من النصح، لأن هداية الدلالة عليك، أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يشرح صدورهم للحق، ولابد أن تكون حكيما في دعوتهم. أرجو من فضلتكم من التأكد من صحة هذا الحديث، إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يا خبر أبيض، إلى آخر الحديث، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فتاة أزهرية التزمت بالنقاب وحاربت وجاهدت نفسي الأمارة بالسوء وتعرضت للفتن من كل نسحة لأربعة أشهر، وكنت أرتدي النقاب من وراء والدي حتى علم في آخر رمضان، والحمد لله سكت قليلا وعاد الآن إلى محاربة لخلع النقاب، فبالله عليك قل لي ماذا أفعل؟ اصبري واثبتي ما دام قد رآك وسكت عنك فترة، فاصبري واثبتي، وإن وجدك صامدة ملك، وإن وجدك ثابتة كلك، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق.
طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.